أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الله، مرحبا. أخي أيمن، أهلا وسهلا. أحبتي في الله تعالى، هذا درسنا الخامس بعد المئة إن شاء الله تبارك وتعالى، من شرح كلمة التوحيد مع النصف الثاني منها، وأشهد أن محمد رسول الله، ومع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد إقامة الدولة. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يواجه أجنحة المكر الثلاثة، حيث واجه المشركين ولم يتركوه في المدينة كما لم يتركوه في مكة، وإلى أن تمت غزوة بدر الكبرى بذلكم النصر العظيم، وأبت قريش إلا أن تأخذ بثأر بدر، وراحت تعد العدة لمعركة يريدونها فاصلة تستأصل فيها شأفة المسلمين ويقضى فيها على نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وتركنا المشركين في مكة، ورحنا نتحدث عن جناح مكر آخر لم يأل جهدا في أن يتعصب ضد الإسلام وضد نبي الإسلام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. هذا النبي الكريم الذي أحسن جوارهم، والذي عاملهم معاملة الند بالند، وأرسى قاعدة لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وكانت الوثيقة التي واثق بها النبي عليه الصلاة والسلام اليهود في المدينة تمثل وثيقة حقوق الإنسان في أعلى درجاتها وأفضل صورها. لكن اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين دائما وأبدا يريدون أن يكونوا هم الأعلى والأقوى، فكيف أصبحت المدينة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف صارت الدولة له؟ كيف صارت الكلمة عنده؟ كيف صارت المرجعية إليه؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الإسلام وهم أهل الكتاب وهم شعب الله المختار، لذلك رأينا اليهود وقفوا بالمرصاد للدعوة الإسلامية وللنبي عليه الصلاة والسلام، فتنكروا لهذه الدعوة من أول ما وصلت إلى المدينة، وتوجسوا خيفة من صاحبها صلى الله عليه وسلم، وأضمروا سوءا لهذه الرسالة الجديدة ولهذا الدين الجديد، ومن ثم نشطوا لمحاربة الإسلام وسلكوا في طريق إطفاء نوره وإخماد سلطانه كل مسلك استطاعوا الوصول إليه، ما تركوا وسيلة يمكن تعطيل سير الدعوة الإسلامية من خلالها إلا ولجوها، ولا طعنا في الإسلام إلا استغلوه. ورأينا من ذلك في المحاضرة السابقة مسلك المجادلات الدينية والمخاصمات الكلامية، حيث جادلوا في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وطعنوا فيها وشككوا في صدقها، محاولين انصراف الناس عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، وراحوا يصرحون بأن محمدا ليس هو النبي المنتظر الذي بشرت به الكتب السابقة، مع أنهم كانوا يعرفون صدقه كما كانوا يعرفون أبناءهم، وظهروا أمام الناس بمظهر المحافظ على عهود الله، وأنهم ما تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم، إنما تركوا الإيمان به لأنه لم يأتي بالمعجزات كالتي أتى بها الأنبياء السابقون، فهم معذورون إذن في عدم إيمانهم بهذا النبي. وراحوا يطالبون الرسول عليه الصلاة والسلام بمطالب متعنتة على سبيل التحدي والتعجيز، حتى إنهم طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام: قل لربك أن يكلمنا حتى نسمع كلامه. وقال الذين لا يعلمون: لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم: تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وراحوا يطلبون المعجزات والآيات البينات، والقرآن يرد عليهم: ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ومن الوسائل الخبيثة التي سلكوها في الطعن في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم أنكروا نزول الوحي عليه من السماء، ثم تطرق الأمر إلى أنهم أنكروا أن يكون هناك وحي نزل على بشر أصلا، لا محمد ولا غيره، حين قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، ورد القرآن عليهم في ذلك كله. ثم راحوا يجادلون في إبراهيم عليه السلام ودينه وملته، ورد القرآن بأن إبراهيم عليه السلام كان مسلما، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وراحوا يجادلون في أمر عيسى عليه السلام واتهام عيسى وأمه بالإفك المبين، ورد القرآن عليهم في ذلك. ثم انتقلوا إلى قضية أخرى، إنهم يطعنون في قضية النسخ: لماذا محمد يذكر حكما اليوم ويمكن أن يغيره غدا، ولماذا يعني يغير أحكامه ويوشك أن يغير دينه وما إلى ذلك، إنها قضية النسخ التي رد عليها القرآن: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الآيات. ثم لما أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، استغلوا هذا الحدث أيما استغلال هم وغيرهم، فاليهود قابلوا هذا الأمر بالتشكيك كما قابلوه بالاستهزاء والجحود، وأثاروا الشبهات لبلبلة أفكار المسلمين وتشكيك المسلمين في عقيدتهم، وراحوا يقولون: إن كانت القبلة الأولى هي الحق فقد تركتم الحق، وإن كانت على باطل فعبادتكم باطلة، ولو كان محمد نبيا حقا ما ترك قبلة الأنبياء وتحول إلى غيرها، وما فعل اليوم شيئا وخالفه غدا. والمشركون يقولون: تحير محمد في دينه ويوشك أن يرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. والمنافقون يقولون: ما بال المسلمين كانوا على قبلة ثم تركوها. والله عز وجل رد على هؤلاء جميعا بقوله: سيقول السفهاء. لا عليك من السفهاء، لا عليك من السفهاء، وما أكثرهم في كل عصر ومصر وفي كل زمان ومكان. سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ربع كامل في تحويل القبلة، وسبقه ربعان من سورة البقرة في بيان قضية النسخ ولماذا تنسخ الآيات، حيث يأتي الله بخير منها أو بمثلها، وبيان عظمة المسجد الحرام وأنه يعني بناه إبراهيم، وأن الله وولده إسماعيل عليهما السلام، وأن الله جعله مثابة للناس وأمنا. كل هذا لإبطال هذه الفرية ودحض تلك الشبهة التي حاول اليهود أن يجعلوا منها صورة إعلامية خطيرة، على نحو ما يفعل سحرة فرعون أو إعلامنا المعاصر. وتعنتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الأسئلة بقصد إحراجه، وسألوه أن ينزل عليهم كتابا من السماء، وسألوه عن أشياء كثيرة، عن الروح، عن طعام أهل الجنة وشرابهم، عن الجنازة هل تتكلم أم لا، تكلموا معه عن ذي القرنين وسألوه عنه، وعن أسئلة مرتبطة بالذات الإلهية، وهم يريدون التشبيه ويريدون التجسيم. وصف لنا ربك وقل لنا كيف هو، يعني بين لنا من، إذا كان الله خلق الخلق فمن خلق الله. ويقولون له بعد أن رد عليهم بسورة الإخلاص: طيب قل لنا كيف خلقه، كيف ذراعه، كيف عضده، إلى غير ذلك. فأجابهم الله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، شيء يعني سبحان الله العظيم، إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضبط نفسه وملك أعصابه أمام كل هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في نهاية المطاف ساورهم وباطشهم وهم بضربهم وكذا، وينزل سيدنا جبريل ويقول له يعني هدئه، وقل له هون عليك يا محمد، وقل له خفض عليك يا محمد، يعني هون عليك وكذا. هذا الذي بيناه في المحاضرة السابقة بفضل الله عز وجل، ولخصته لكم سريعا سريعا. ثم تعالوا بنا نمضي مع هذا الجناح من المكر، لنعرف لماذا وقعت هناك معارك وغزوات بين اليهود وبين النبي عليه الصلاة والسلام. عاهدهم ووفى في العهد معهم، أما هم فأبوا ذلك، أبوا ذلك. لماذا؟ لأن اليهود هم اليهود، قتلة الأنبياء، نقضة العهود. ولذلك بعد هذه الجوانب النظرية لجأوا إلى أساليب عملية. لماذا تقف عند حد المجادلات والمناظرات والمطالبات؟ لا، فراحوا يتبعون مسالك خبيثة، منها محاولة الدس والوقيعة وإثارة الفتنة بين المؤمنين. إذا كان محمد عليه الصلاة والسلام الوحي يتنزل عليه ويجيب على أسئلتهم ويدحض شبهاتهم ويرد على افتراءاتهم، فتعالوا نذهب بعيدا عن محمد عليه الصلاة والسلام ونحاول أن ننال من المسلمين أنفسهم. وطبعا كما علمت وذكرت لك سلفا عند قضية المؤاخاة بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، وصار المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. نعم، ولذلك وحدة المسلمين أكبر عدو لليهود، وأكبر سلاح في وجه اليهود، وأكثر شيء يغيظ اليهود. اليهود مذ خلقهم الله وهم يعملون دائما وأبدا في هزيمة عدوهم بسياسة التفرق، يعني هم لا ينتصرون على العدو بقوتهم. اليهود أجبن خلق الله، يخافون من طفل صغير. ولعلكم رأيتم أيام الانتفاضة في فلسطين كيف كان الطفل الفلسطيني بالحجر يجري وراء جندي يمسك بسلاح ويمسك بالبندقية ويمسك ربما بمدفع وربما داخل الدبابة، خائف يرتجف. فاليهود جبناء فعلا، اليهود لو لم يكونوا جبناء ما كان يعني حالهم هذا مع ضعف المسلمين، إنه مثلا يخافون أن يهدموا المسجد الأقصى. كان من الممكن لو لم يكونوا جبناء لهدموه من زمن. المسلمون بيعملوا إيه؟ المسلمون التاني صاروا فيهم من خصال اليهود ما هو أشنع وأنكى. فاليهود جبناء، لكن كيف ينتصرون على عدوهم؟ بتفريق كلمتهم، بتمزيق وحدتهم. ولذلك سياستهم فرق تسد، هذه سياسة نفذوها مع أتباع المسيح عليه السلام. يعني هم كانوا كأمة ماشي الحال، أول ما جاء عيسى بدعوة رأوها ليست لصالحهم، هم يريدون نبيا ملكا مثل داود وسليمان، إنما عيسى نبي بيدعوهم للآخرة وبحارب المادية التي طغت عليهم. أنكروا دعوته وكفروا رسالته وألبوا الحاكم ضده، ولما لم يحكم ضده الحاكم وتبرأ منه ومن دمه أقاموا هم محاكمة دينية بأنه جدف وخرف، والمحاكمة تقول بقتله وصلبه، لولا أن الله عز وجل نجاه منهم ورفعه إليه. عملوا إيه بعد كده؟ لما رفع المسيح بدأوا يفرقوا كلمة الحواريين، وشاول اليهودي هو صاحب هذا الدور، قام بدور كبير جدا لدرجة أنه تحول إلى واحد من أتباع المسيح، يعني من التلاميذ أو من الحواريين، وصار اسمه بولس، وبقدرة قادر تحول بولس إلى بولس الرسول، وبقى هو اللي يقول التعليمات وهو اللي بيتكلم بلسان المسيح، بناء على أن المسيح يلقاه يقظة لا مناما، ويروح هو يقول الدين الجديد الذي جاء به، بدلا من أنه لا إله إلا الله يبقى باسم الأب والابن والروح القدس، وبدلا من أنه عيسى رسول الله لا ده عيسى بقى إله وابن إله وكذا. وجات قضية الثالوث وجات قضايا أخرى، وطبعا فرقوا كلمة النصارى أو كلمة أتباع المسيح عليه السلام، وتحولوا إلى ناس يتبعون بولس الرسول، وناس يتبعون أريوس الموحد الذي حرص على أن يبقى على دين المسيح عليه السلام، لا يقول بألوهيته ولا يقول بالصلب ولا كذا وكذا. وأتباع أريوس اضطهدوا في ظل الملك قسطنطين لأنه شغل الديمقراطية، فلقى الأصوات الأكثر مع بولس فاضطهد أريوس ومن معه. يعني سياسة فرق تسد هذه موجودة من قديم، وطبعا استغلوها في عصر النبوة أيام استغلال، ولا كانت بعد النبوة شيء رهيب رهيب رهيب، بمعنى أنه في عصر النبوة كان في وحي بينزل فيبطل ما أرادوه ويدحض ما افتروه، وكان في نبي عليه الصلاة والسلام ينقذ الموقف. لكن قل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وبعد انقطاع الوحي، الله أكبر على اللي عملوه اليهود أيام سيدنا أبي بكر ودورهم في حروب الردة، وحاولوا أن يختفوا من الصورة، ودورهم أيام سيدنا عمر، لغاية لما ضربوا ابن عمر وفدعوا يديه، وبعدين كان لهم دور في مؤامرة قتل عمر بن الخطاب، والدور اللي قام به ابن سبأ بعد ذلك، ابن سبأ يهودي مع سيدنا عثمان حتى قتل، وبعد كده الفتنة اللي عملها في أيام سيدنا علي وترتب عليها موقعة الجمل وصفين، دور كبير واستمر إلى يوم الناس هذا، لغاية لما النهاردة لا تجد مثلا دولتين متحدتين، ولا تجد أهل جماعة واحدة متفقين، ولا تجد يعني سياسة أعداء الإسلام فرق تسد تحكمت فينا وصارت هي الأصل. فمن أوائل ما فعله اليهود إنه، حكيت لكم قصة شاس بن قيس اليهودي، رجل أسن في الجاهلية عن نناب، بص كده هو وماشي بطرف عيني وجد الأوس والخزرج اللي كان بينهم حروب وقتال، وما كانش ممكن حد يشوف التاني إلا وينقض عليه ويقتله، وكانوا يختبئ بعضهم لبعض، وتوقفت حركة الزراعة خشية الخوف من القتل، وحركة التجارة خشية أن يتصيد أحدهم الآخر. يبص يجد الأوس والخزرج قاعدين متحابين متضاحكين، وها ها ها وبيضحكوا الله أكبر، وإيه وبيتذاكروا الجاهلية ويضحكون، والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يبقى جالس بينهم فيبتسم. إيه ده بقى بعد حرب مريرة بين الأوس والخزرج جعلتنا سادة المدينة، ودول أصبحوا يعني عالة عندنا وصاروا عبيدا لدينا، ويشترون منا السلاح بالدين وبالقرض وبالربا الأضعاف المضاعفة، هتعود لهم القوة وتعود لهم الوحدة ويبقوا كده ما شاء الله أمة واحدة؟ والله 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 لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء. ده شاس بن قيس اللي بيقول كده، شاس بن قيس، لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة هؤلاء، يعني الأوس والخزرج. أعمم لك العبارة، لا مكان لليهود إذا اجتمعت كلمة المسلمين. اليهود شذاذ الأفاق، اليهود حفنة من البشر، لكن هم المسيطرين على الدنيا، هم المسيطرين على العالم. أنا أذكر كلمة لشيخ من شيوخنا وهو يقول: لو بصق كل مسلم بصقة أو بال بولة لصنعنا بركة نغرق فيها اليهود. إنما اليهود عن طريق تفريق الكلمة وتمزيق الأمة وإثارة الفتنة بين المسلمين صاروا هم رأس الهرم، هم اللي بيتحكموا الآن في أمريكا اللي هي تعد القطب الأوحد. فالشاهد من البداية كده قالوا لا، ما ينفعش الكلام ده، ينفعش الأوس والخزرج يعودوا أمة واحدة ممتثلين قول الله: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، سورة الأنبياء. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، سورة المؤمنون. لا لا، إنما المؤمنون إخوة، داء العدو اللدود لليهود. لابد من تمزيق الأمة، لابد من تفريق الكلمة. ولذلك شاس بن قيس باعتباره رجل مسن ما يقدرش يدخل يأدي الدور، وشى إلى شاب وقال له: ادخل وسط الناس دي، ادخل وسطيهم وقل لهم، ذكرهم بما كان بينهم الحروب وضغائن، ذكرهم بيوم بعاث والقتال والمغامرات الكبيرة اللي كانت بينهم يوم بعاث. ويلتقط هذا الشاب اليهودي الخيط من الناس هم بيتكلموا، يا سلام ورحم الله زمانا، وفين يا فلان، وإيه وفلان لما هجى فلانا، وفلان لما قتل فلانا، وفلان قاتل فلانا، لغاية لما الحمية تحركت في قلوب الأوس والخزرج، فتساب منهما رجلان فوثب على خيليهما قائلين: إن شئتم والله أعدناها حربا جذعة فتية، أي شابة قوية كما كانت يوم بعث. وتواعد الفريقان على القتال خارج المدينة، خارج البيوت يعني، هناك في مكان واسع فسيح يسمى الحرة الشرقية. وترامت الأخبار للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنقذ أوسا وخزرجا فقد تواعد على القتال بالحرة. ويخرج النبي عليه الصلاة والسلام مسرعا في من معه من المهاجرين، ويجد الأوس والخزرج قد انتظمت الصفوف للقتال ولم تبدأ ساعة الصفر، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقف بين الصفين يقول: الله الله، أتتقاتلون وأنا بين أظهركم؟ الله الله، أتعودون كفارا كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بعد أن نزع الله عنكم عبية الجاهلية وهداكم للإسلام؟ كلمات طالعة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام تركت بصماتها وآثارها على الأوس والخزرج. سقط من إيديهم السلاح، سالت من أعينهم الدموع، ندموا على ما فعلوا، اتزم كل واحد أخاه، علموا أنها مكيدة من ذلكم الشيطان الإنسي اليهودي شاس بن قيس ومن معه، وأنها نزغة من نزغات الشيطان الذي رضي بالتحريش بين المسلمين. إن الشيطان قد يأس أو أيس أن يعبده المصلون بجزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم، بالتحريش بينهم. فقام هذا اليهودي بذلك الدور، وكاد الأوس والخزرج أن يعودوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية من قتال وعداوة وبغضاء، إلا أن الله عز وجل استنقذهم بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأنزل فيهم قرآنا يعظهم ويعلمهم ويعلم الأمة بأسرها. هذا لو كانت الأمة تريد أن تتعلم، أو كانت أمة أصلا. فخاطب الله أهل الكتاب بقوله: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. وخاطب الأوس والخزرج: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وعلماء الأمة يقولون: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي إن نزلت في الأوس والخزرج فينبغي علينا جميعا أن ندرك هذا المعنى الذي مذ خالفناه ونحن في منتهى الذل والمهانة، حيث صار ولاؤنا لأعدائنا، وصار بأسنا بيننا، وصارت عزتنا على أنفسنا على المؤمنين، خالفنا أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، فجعلناها أذلة على الكافرين أعزة على المؤمنين. الله هنا قال: إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يهودا كانوا أو نصارى، في العصر الحديث يهودا إسرائيل أو نصارى القطب الأوحد أمريكا، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم يعظ الله الأمة جميعا ويذكرهم بما أنعم عليهم وبما أكرمهم به: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الآيات الآيات، وذكرت ذلك على جناح السرعة لأنه سبقت الإشارة إلى هذا الموقف عندما تحدثت عن الأخوة أو مبدأ اللقاء بين الأوس والخزرج والمهاجرين والأنصار، أيضا من محاولات اليهود عليهم لعنة الله رد المسلمين عن دينهم بطريق الخداع والتلبيس، وهو دور النفاق، بمعنى أنهم يظهرون الإيمان لفترة من الوقت ثم يرجعون عنه بعد ذلك إلى الكفر، ليكون ذلك أدعى للتشكيك في نفوس الناس، لماذا رجعوا هؤلاء ناس من كانوا مسلمين وسلام على جمال الإسلام لما كانوا عليه والآن يرجعوا؟ والله ما يرجعون عن الإسلام إلا إذا كان الإسلام هذا فعلا خبروه من الداخل فأدركوا أنه ليس بالصحيح وكذا وكذا. ولذلك كانت هذه الخطة الخبيثة من اليهود التي التقت مع ما عليه المنافقون وحكاها القرآن الكريم، وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسألك من واسع فضلك العظيم العميم الكريم. هذه الآيات الكريمة قد حكت عن اليهود طريقة ماكرة لئيمة، هي تظاهرهم بالإسلام ليحسن الظن بهم، وليحسن الظن بهم من ليس خبيرا بمكرهم وخداعهم، حتى إذا مطمأن إليهم الناس جاهروا بكفرهم ورجعوا إلى يهوديتهم ليوهموا حديث العهد بالإسلام أو ضعاف الإيمان أنهم قوم يبحثون عن الحقيقة، وأنهم ليس عندهم أي عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذي حصل منهم هو أنهم بعد دخولهم في الإسلام واتباعهم للنبي محمد عليه الصلاة والسلام وجدوه دينا باطلا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس النبي المرتقب، وأنهم ما عادوا إلى يهوديتهم إلا بعد الاختبار والفحص وإمعان النظر في دين الإسلام. ولا شك أن هذه الطريقة التي سلكوها لصرف المسلمين عن دينهم من أقوى ما تفتق عنه تدبيرهم الشيطاني، لأن إعلانهم الكفر بعد الإسلام وإظهارهم الإيمان من شأنه أن يدخل الشك في القلوب ويوقع ضعاف العقول والإيمان في حيرة واضطراب، خاصة وأن العرب قوم أميون، ومنهم من كان يظن أن اليهود أعرف منهم بمسائل العقيدة والدين، وأنهم مرتدوا عن الإسلام إلا بعد اطلاعهم على نقص في تعاليمه. هذا والمتتبع لمراحل التاريخ قديما وحديثا يرى أن كثيرا من الدهاة في السياسة والحروب يتخذ هذه الخدعة ذريعة لإشاعة الخلل والاضطراب في صفوف الأمم والجماعات. قال الشيخ محمد عبد رحمه الله: هذا النوع الذي تحكيه الآيات من صد اليهود عن الإسلام مبني على قاعدة طبيعية في البشر، وهي أن من علامة الحق ألا يرجع عنه من عرفه، وقد فقه هذا هرقل ملك الروم، فكان مما سأل عنه أبا سفيان من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاه إلى الإسلام من بين أسئلة الحديث هذا سنتعرض له فيما بعد إن شاء الله. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل في الإسلام؟ فقال أبو سفيان: لا، وقد أرادت هذه الطائفة أن تغش الناس من هذه الناحية ليقولوا لولا أن ظهر لهؤلاء بطلان الإسلام لما رجعوا عنه بعد أن دخلوا فيه واطلعوا على بواطنه وخوافيه، إذ لا يقبل أن يترك الإنسان الحق بعد معرفته ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغير سبب. تفتكر الخطة الجهنمية دي كان ممكن يعني تخطر على بال إبليس؟ لكن أبالسة البشر أشد خطرا من إبليس الجن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أما هؤلاء فقد ذكر القرآن درجة عداوتهم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقد روى المفسرون في سبب نزول هذه الآيات الكريمة روايات متعددة كلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه، ومنها ما أخرجه ابن جرير الطبري عن قتادة رضي الله عنه قال: قال بعض أهل الكتاب لبعض: اعطوهم الرضا بدينهم أول النهار واكفروا به آخره، فإنه أجدر أن يصدقوكم ويعلموا أنكم قد رأيتم ما تكرهونه، وهو أجدر أن يرجعوا عن دينهم. وسيلة أخرى، خذ وسيلة كمان من وسائل اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام: تلاعبهم بأحكام الله ومحاولتهم فتنة الرسول عليه الصلاة والسلام عند تقاضيهم إليه، وهي وسيلة من وسائل اليهود الخبيثة للكيد للدعوة الإسلامية، استعملوا فيها ما جبلوا عليه من خداع، وذلك أنهم كانوا يتحاكمون لرسول الله عليه الصلاة والسلام في بعض قضاياهم مؤملين أن يقضي بينهم بغير ما أنزل الله، فيشيع ذلك بين الناس ويعلن عدم صدقه في نبوته، لأنه لو كان صادقا لحكم بما أنزل الله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم بينهم بما أنزل الله فأحبط خطتهم وغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وجاءت الآيات الكريمة من سورة المائدة تبين طرفا من ذلك، وهي حافلة بقصص بني إسرائيل، فصورت لنا هذا اللون من المسالك الخبيثة لليهود. فقال الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.
وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
الآيات ورد في سبب نزول هذه الآيات الكريمة أحاديث متعددة، منها ما أخرجه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة قد زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: لا رجم، لا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدقت يا محمد، صدقت يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. فقال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحنأ على المرأة أن ينحني عليها يقيها الحجارة. ومنها ما رواه مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: مر على الرسول عليه الصلاة والسلام بيهودي محمما، أي على وجهه الفحم مجلودا، فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، كنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. التحميم إنه يعني يفحموا ويسودوا ويركبوا الدابة مقلوبة، فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال: فأمر به فرجم، أو قال: فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام فرجم. قال: فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي يقولون: ائتوا محمدا، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى آخر ما ورد في سبب نزول هذه الآيات. أسلوب آخر من أساليب اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع المسلمين، تحالفهم مع المنافقين ضد المسلمين. المنافقون يظهرون الإسلام وبطن الكفر، ودي وسيلة هم عملوها لما قالوا: آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. طب الآن أسلوب آخر في محاربة الإسلام، بأن يكونوا مع كل من يريد القضاء على الإسلام ومحاربة الإسلام والمسلمين، فهم يظاهرون ويؤيدون كل مناوئ لهذه الدعوة الإسلامية، ويكونون بصفة خاصة مع المنافقين، فهم أقرب إليهم وفي المدينة معهم، وهم في نظر المسلمين جزء منهم، ولذلك اتفقوا مع المنافقين على أن يكون بينهم ولاء، ولاء متبادل ومنافع متبادلة. والقرآن الكريم فضح هذه الخطة في سورة المائدة وفي سورة الحشر، آيات تكشف هذه الخطة التي فيها الولاء المتبادل بين طائفتي اليهود والمنافقين بالمدينة. ففي سورة التوبة في سورة المائدة خذ هذا الطرف أو هذه الآيات:
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم
فترى الذين في قلوبهم مرض هم مين؟ المنافقون.
فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين.
وجاء في تفسير هذه الآية روى ابن جرير عن عطية ابن سعد قال: جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي موالي من يهود كثير عددهم، وإني أبرأ إلى الله ورسوله من يهود وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبي: إني رجل أخاف الدوائر ولا أبرأ من ولاية موالية، لا أبرأ من ولايتي موالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي: يا أبا الحباب، كنيته يعني ينادي عليه بالكنية تكريما، يا أبا الحباب، ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن الصامت فهو إليك دونه. قال: قد قبلت. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. الآيات، وهكذا نرى أن الآيتين الكريمتين قد بينتا بأسلوب صريح أن طائفتي اليهود والمنافقين كونتا جبهة متحدة في عدائها للإسلام والمسلمين. وفي سورة الحشر قال الله تعالى:
ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون.
من المتفق عليه بين المفسرين أن سورة الحشر قد نزل معظمها في شأن بني النضير، فقد ذكرت ما أصابهم من هزيمة على يد المؤمنين بسبب جرمهم. وهاتان الآيتان تصوران مظهرا من مظاهر التناصر بين اليهود والمنافقين، وإن كان هذا التناصر لم يتم بصورة فعلية، فقد أخرج ابن جرير وابن إسحاق أن المسلمين لما حاصروا بني النضير أرسل عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين إليهم من يقول لهم: اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم أو لن نسلمكم، إن قوتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فتربص اليهود ذلك من نصرهم ولكن المنافقين لم يفعلوا. فأنزل الله هاتين الآيتين في هذه الحيلة وهذه الوسيلة. وبعد أن سقت لكم بعض الآيات التي تثبت تحالف اليهود مع المنافقين لكيد المسلمين، نستطيع أن نقول
إن اليهود هم الذين ساعدوا على إيجاد طائفة المنافقين وتقويتها في المدينة بما بثوا فيهم من الشكوك وبما أثاروا حول الإسلام من شبهات وأباطيل، وأن المنافقين ما قويت شوكتهم إلا بمساعدة اليهود إياهم. وليس أدل على ذلك من أنه بمجرد أن ضعفت قوة اليهود بعد تنكيل المسلمين بهم رأينا المنافقين أيضا يخفت صوتهم وتنهار دولتهم، كما وصفتهم الآية الكريمة بقولها: لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ولقد كان اليهود وراء المنافقين يشجعونهم ويمدونهم بالمال والأفكار الخبيثة لحرب المسلمين. هل انتهى دورهم مع المنافقين في المدينة؟ لا، بل تحالفوا مع المشركين في مكة وفي أطراف الجزيرة العربية، تحالفوا مع المشركين لعله يأتي اليوم الذي ينقض فيه الجميع على المسلمين فيستأصلوا شأفتهم. تحالفوا مع المشركين وشهدوا لهم بأنهم أهدى من الذين آمنوا سبيلا، وجاءت الآيات الكريمة في سورة النساء تسجل على اليهود موقفا مخزيا، وهو أنهم على الرغم من كونهم أهل كتاب فقد حملهم الحسد على أن يفضلوا عبدة الأوثان على أهل الإيمان، فأنزل ربنا الرحمن قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. نعوذ بالله. وفي تفسير الآيات أخرج ابن جرير عن عكرمة أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فحرضهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يحاربوه، وقال لهم: إنا معكم سنقاتله. فقالوا: إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب، ولا نأمن أن يكون هذا مكرا منكم، فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما. ففعل ذلك كعب بن الأشرف. ثم قالوا: نحن أهدى أم محمد؟ فقال: عرضوا علي دينكم. فقال أبو سفيان: نحن قوم ننحر الكوماء، عن أهل كرم وبننحر الإبل ونسقي اللبن على الماء ونصل الرحم ونقري الضيف ونطوف بهذا البيت، ومحمد قطع رحمه وخرج من بلده. فقال: بل أنتم خير وأهدى. فنزلت هذه الآيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، الآيات. وأخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبني قريظة حيي بن أبي الحقيق وأبو رافع، وكان سائرهم من بني النضير، فلما قدموا على قريش قالوا: هؤلاء أحبار يهود أهل العلم بالكتاب الأول، فاسألوهم أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه، فأنزل الله فيهم الآيات. اليهود يتحالفون مع المشركين ضد المسلمين، أمر شهد بقبحه اليهود أنفسهم. دكتور كبير اسمه إسرائيل ويلفنسون له كتاب اسمه تاريخ اليهود في جزيرة العرب، قال معلقا على هذه القصة: وكان من واجب هؤلاء اليهود ألا يتورطوا في مثل هذا الخطأ الفاحش، وألا يصرحوا أمام زعماء قريش بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد، بأن عبادة الأصنام أفضل من التوحيد الإسلامي، ولو أدى بهم الأمر إلى عدم إجابة مطلبهم، لأن بني إسرائيل الذين كانوا لمدة قرون حاملي راية التوحيد في العالم بين الأمم الوثنية باسم الآباء الأقدمين، والذين نكبوا بنكبات لا تحصى من تقتيل واضطهاد بسبب إيمانهم بإله واحد في عصور شتى من الأدوار التاريخية، كان من واجبهم أن يضحوا بحياتهم وكل عزيز عليهم في سبيل أن يخذلوا المشركين، هذا فضلا عن أنهم بالتجائهم إلى عبدة الأوثان إنما كانوا يحاربون أنفسهم ويناقضون تعاليم التوراة التي توصيهم بالنفور من أصحاب الأصنام والوقوف منهم موقف الخصومة. تاريخ اليهود في جزيرة العرب لإسرائيل ويلفنسون. وفي سورة المائدة آيتان كريمتان كذلك تصرحان بوضوح أن كثيرا من اليهود يوالون المشركين بغضا منهم للإسلام، وهاتان الآيتان هما قوله تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وإلى هنا تكون الآيات الكريمة قد كشفت عن تواطؤ اليهود مع المشركين لمحاربة المسلمين، وفي هذا الكشف تحذير للمسلمين من شرورهم حتى لا ينخدعوا بهم ولا يأمنوا لهم على أنهم أهل كتاب أو بيننا وبينهم معاهدة سلام، لا. هذا ومن أساليب اليهود الوقحة إيذاؤهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالقول القبيح وبالخطاب السيء، فلقد جبل اليهود على المخادعة والمراوغة، واتخذوا هذه المخادعة والمراوغة سلاحا لهم في إيذائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يخاطبونه بالكلام الذي فيه التورية ويلوون ألسنتهم بالكلمة لتؤدي الغرض السيء الذي يقصدونه، وهو إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والتهكم به والتهوين من شأنه وإظهاره أمام أصحابه بمظهر الجاهل بأساليبهم. ومن ذلك أن الصحابة كانوا يستخدمون كلمة فيها إجلال للنبي عليه الصلاة والسلام وتكريم، وهي قولهم راعنا، لكن اليهود كانوا يتلقفون هذه الكلمة فيلوون بها ألسنتهم لتؤدي معنى قبيحا عند النطق بها، فبدلا من أن يقولوا راعنا يقولون راعنا راعنا فقط نونوها، فتحولت من الرعاية إلى الرعونة، ومن ثم نزل القرآن ينهى المؤمنين عن مخاطبة الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة التي اتخذها اليهود ذريعة للإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي أول نداء من النداءات الخاصة في القرآن الكريم تقرأ في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. استبدلوا راعنا بكلمة انظرنا. لماذا يا رب؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكلمة راعنا التي تعني المبالغة في الرعاية بمعنى حفظ الغير وإمهاله وتدبير أموره وتدارك مصالحه، وهذا الذي كان يقصده أهل الإيمان ويعرفونه، وهم يقولون يا رسول الله راعنا، راقبنا وانتظرنا حتى نفهم كلامك ونحفظه، لكن اليهود تلقفوها على المعنى البعيد، فهم يقولون راعنا يا أبا القاسم، وهم يريدون اسم الفاعل من الرعونة التي هي الحمق والخفة. فنهى الله تعالى المسلمين عن استعمال هذه الكلمة حتى لا يتخذها اليهود وسيلة لإيذاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزل في هذا قرآنا أيضا في سورة النساء: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا.
ولم يكتفي اليهود بهذا، ونزل النهي عن كلمة راعنا، راعنا التي يقول المسلمون وهم ينونونها راعنا، قالوا نشوف بديل، فكان البديل عبارة عن أنه كلمة السلام التي هي كلها سلام حولوها إلى معنى عجيب. السلام عليكم، ممكن يقولها بسرعة: السلام عليكم، السلام عليكم، والسام هو الموت. فصاروا يقولون للنبي محمد: السلام عليك يا محمد، السلام عليك يا محمد، والسام هو الموت. فكان عليه الصلاة والسلام يرد عليهم: وعليكم. وأمرنا عليه الصلاة والسلام أن نرد عليهم بمثل هذا، إذا سلموا نقول: وعليكم، فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. والغرض أن الله تعالى نهى المؤمنين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله، ابن تيمية اللي في مسلسلات دلوقتي تبين أنه إرهاب كبير، سبحان الله. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. ما عرف الناس شيئا من الحقيقة عن ابن تيمية كما عرفوها هذه الأيام في ظل المسلسل الرمضاني الذي يحذر من ابن تيمية وأحمد بن حنبل وهؤلاء الأئمة الأعلام. قال ابن تيمية رحمه الله: كان المسلمون يقولون راعنا يا رسول الله، وارعنا سمعك، يعنون من المراعاة، وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة اليهود، فلما سمعتها اليهود اغتنموها وقالوا فيما بينهم: كنا نسب محمدا سرا
فأعلنوا له الآن بالشتم. وكانوا يأتونه ويقولون راعنا يا محمد، ويضحكون فيما بينهم. فسمعها سعد بن معاذ ففطن لهم، وكان يعرف لغتهم، فقال اليهود عليكم لعنة الله، والذي نفسي بيده يا معشر اليهود، لئن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالوا أولستم تقولونها؟ فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لكي لا يتخذ اليهود ذلك سبيلا إلى شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأحاديث أيضا ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا لا، قال يقول السلام عليك. قالوا يا رسول الله ألا تقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليك. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سلم ناس من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك يا أبا القاسم، فقال وعليكم، فقالت عائشة وغضبت عليكم السلام واللعنة، عليكم السلام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت ورددت، فرددت وعليكم، بلى قد سمعت فرددت وعليكم، وإنما نجاب ولا يجابون علينا، نجاب ولا يجابون علينا، أي يستجيب الله لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. من أساليب اليهود مع النبي عليه الصلاة والسلام استهزاؤهم بالدين وبشعائره. لقد سلك اليهود أيضا لكيد الدعوة الإسلامية مسلكا آخر، وهو اتباعهم طريق الاستهزاء بالإسلام والتهكم بشعائره وعباداته. وقد فضح القرآن الكريم مسلكهم هذا ونهى المؤمنين عن موالاتهم ومصافاتهم، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والمعنى يا من آمنتم بالله حق الإيمان وصدقتم بكتبه ورسله واليوم الآخر، لا يجوز لكم بحال من الأحوال أن توادوا الذين اتخذوا دينكم الذي هو مناط سعادتكم، اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، أي جعلوه مادة للسخرية والعبث والاستخفاف. ومن مظاهر ذلك إظهارهم للإسلام أمامكم، فإذا ما خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. ثم بين الله تعالى استهزاء اليهود ومن على شاكلتهم بشعيرة خاصة من شعائر الدين، بعد أن صرح في الآية الأولى باستهزائهم بالدين على الإطلاق، فقال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي إذا دعا بعضكم بعضا إلى الصلاة وأذن المؤذن بحضور وقتها سخروا من دعوتكم إليها وتضاحكوا من الإعلام بها. فهكذا كانوا يفعلون سخرية بالصلاة وسخرية بالأذان. فنهاهم الله عز وجل عن موالاتهم اليهود والمنافقين لأنهم قوم يجهلون حقيقة الإيمان، وما قدروا الله حق قدره ولا عرفوه حق معرفته. وقال الإمام القرطبي رحمه الله كان إذا أذن المؤذن وقام المسلمون إلى الصلاة قال اليهود قاموا لا قاموا، وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا، وقالوا في حق الأذان لقد ابتدعت يا محمد شيئا لم نسمع به فيما مضى من الأمم، فمن أين لك صياح؟ مثل صياح العير. فاكرين الإعلام المصري لما واحدة بتقول على الأذان الجعير؟ أهي هي دي الجعير. أيوة الجعير. ودول قالوا فمن أين لك صياح مثل صياح العير، فما أقبحه من صوت وما أثمجه من أمر. سبحان الله، نفس الكلام، قد تختلف الألفاظ أو الحروف لكن المعنى هو هو. ومش اللي قالت الجعير بس، ده كمان واحد اللي بيقول لك من لم يكن من خطباء السلطان، ها من لم يكن من خطباء السلطان ايه، فمش عارف إنا لله وإنا إليه راجعون، برضو قاعد يتكلم على الأذان وعلى إنه الأذان عامل زي نهيق الحمير، ويقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وقيل إنهم كانوا إذا أذن المؤذن للصلاة ضحكوا فيما بينهم وتغامزوا على طريق السخف والمجون وتجهيلا لأهلها وتنفيرا للناس عنها وعن الداعي إليها، فنفى سبحانه وتعالى العقل عنهم لأنهم لم ينتفعوا به واتخذوا دين الله هزوا ولعبا، وهذا فعل من لا عقل عنده. كل دي محاولات، وهذا غيظ من فيض، وآخر المحاولات اللي أذكرها لك اليوم إن شاء الله إنه وصل بهم الأمر كفاية كده، لازم نقتل محمدا عليه الصلاة والسلام. كل الأساليب اللي عملناها فشلت. ولعلكم تعودون بالذاكرة إلى ما فعله المشركون في مكة، وفي نهاية المطاف اجتمعوا في ندوة دار الندوة بتاعت قريش واتفقوا على قتل محمد، فكانت الهجرة والإذن بالهجرة من الله عز وجل. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. تعالى لليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، برضو بعد كل المحاولات والتي ذكرت لك طرفا منها، قالوا في النهاية لابد من قتل محمد عليه الصلاة والسلام. فهم لم يكتفوا بكل هذه الأساليب القذرة وحروب الجدل التي حاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، والدس والوقيعة، محاولة إثارة الفتنة بين الصحابة وإظهارهم الإسلام أول النهار وكفرهم آخرة، ولم يكتفوا بتحالفهم مع كل مبغض للإسلام والمسلمين من المنافقين والمشركين، ولا باستهزائهم بالدين وشعائره، ولم يكتفوا بكل ذلك من أجل القضاء على الدعوة، وإنما لجأوا إلى وسيلة أخرى سولتها لهم أنفسهم الغادرة وعقولهم الحاقدة، فقالوا لابد من قتل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذكر القرآن الكريم هذا حين ذكر المؤمنين بنعم الله عليهم وكيف أنه سبحانه وتعالى نجى نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم من مكر اليهود وأذاهم حين أرادوا قتله المرة تلو المرة، ولكن القانون الرباني والله يعصمك من الناس، فجاء في معرض الامتنان على المؤمنين بالنعم منها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. جاء في سبب نزول هذه الآية فيما أخرجه ابن جرير عن ابن أبي زياد قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير يستعينهم في عقل أصابه في عقل، يعني في دية أصابه، بمعنى تحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، ومعه أبو بكر وعمر وعلي، فقال: أعينوني في عقل أصابني، يعني المعاهدة اللي بيني وبينكم فيها مثل هذا، إنه ممكن نتعاون في الديات. فقالوا نعم يا أبا القاسم، نعم يا أبا القاسم، قد آن لك أن تأتينا وتسألنا حاجة. ده احنا عندنا النهاردة عيد محمد بيننا في بيوتنا وبين حصوننا ويسألنا حاجة. اجلس اجلس حتى نطعمك. الأول لازم حق الضيافة يا رجل. اجلس حتى نطعمك ونعطيك الذي تسألنا. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ينتظرونه، وجاء حيي بن أخطب وهو رأس القوم، كبير القبيلة والعيلة، وهو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما قال. فقال حيي لأصحابه: لا ترون أقرب منه الآن؟ محمد في بيوتكم وقاعد تحت جدار من حصونكم، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شرا أبدا بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جالس وهم قالوا له نكرمك ونضيفك ونأتيك بالدية، بس اقعد لغاية لما نجمعها من الناس. فجاءوا إلى رحى لهم عظيمة، حجر الرحى ده معروف لينا، نعرفه احنا وناس كثيرة تعرفه، بس الرجل الريف يعرف كويس قوي الرحايا التي كانت لا يخلو منها بيت ندش عليها الفريق وخلافه. فجاءوا إلى رحى عظيمة حملوها، وعلى أنه واحد يطلع على الجدار واحد يناولها له ويطرحها على النبي عليه الصلاة والسلام بحيث يضبط وسنتر كده بحيث تنزل على دماغه ويبقى كأنه في حجر وقع من الجدار وخلصت وقضاء وقدر، ولا نعمل له حاجة كده نقول ده مجنون أو مريض عقليا أو أي حاجة من هذا الكلام اللي كانوا بيعملوه اليهود كل ما حد يعمل حاجة ضد المسلمين أو المسجد الأقصى، لا ده مختل عقليا ومش عارف إيه. فقولوا اعملوا كده مش هتلاقوا فرصة أحسن من دي أبدا. اطرحوه عليه حجارة، اطرحوا عليه حجارة فاقتلوه ولا ترون شرا أبدا. فجاءوا إلى رحل لهم عظيمة ليطرحوها عليه، فأمسك الله عنها أيديهم. اللي بيرفع الرحى أو اللي مسكها عشان يرميها، ربنا سبحانه وتعالى شل إيديه وهي مسك الحجر تيبست. ونزل جبريل عليه السلام فأقامه من ثم. قم يا محمد. أو شوف الولد مسك الحجر واقف على الجدار ولم يبقى إلا أنه ينزل بالحجر الرحى على رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل أمام النبي عليه الصلاة والسلام. قم يا محمد. فقام عليه الصلاة والسلام من ثم. قال اليهود يريدون قتلك، فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وأنزل هذه الآية وأخرى وفيها وهموا بما لم ينالوا. وبذلك تكون الآية الكريمة قد ذكرت المؤمنين بنعمة الله عليه ليزدادوا له شكرا وحمدا، وأشارت إلى ما أراده اليهود من أذى لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأحبط الله تعالى كيدهم وخيب مسعاهم. ولم تكن هذه هي الحادثة الوحيدة التي حاول اليهود فيها قتل النبي عليه الصلاة والسلام، بل هناك غيرها كثير. لذلك جاءت الآية بلغة كلما التي تفيد الكثرة. فمن بين المحاولات أيضا القصة المشهورة للمرأة اليهودية، فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر واطمأن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد فتحها، أهديت إليه شاه فيها سم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لاك منها مضغة ثم لفظها: اجمعوا لي من كان هنا من اليهود. فجمعوا له، فقال لهم حين اجتمعوا عنده: إني سائلكم عن شيء، فهل أنتم صادقية فيه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبوكم؟ قالوا أبونا فلان. قال كذبتم، أبوكم فلان. قال الحافظ ابن حجر أي إسرائيل يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام. قالوا صدقت وبررت. قال فلا أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها زمانا يسيرا ثم تخلفوننا فيها. قال اخسأوا فيها أي اسكنوا فيها سكون ذلة وهوان، والله لن نخلفكم فيها أبدا. ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء إن سألتكم عنه؟ فقالوا نعم. قال أجعلتم في هذه الشاة سما؟ أجعلتم في هذه الشاة سما؟ نسب إليهم الجعل لأنهم لما علموا به لم ينكروه. قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ قال فما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك، وإن كنت نبيا لم يضرك. وهكذا كانت محاولات اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، محاولات مماثلة لهذا. حاول اليهود معها قتل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، ولكن الله تعالى عصمه من مكرهم ونجاه من شرهم. في مثل قول الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا، وهموا بما لم ينالوا، يعني قد عقدوا العزم على أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله سبحانه وتعالى عصمه منهم. فبين في آية والله يعصمك من الناس، وهنا يجيء الهم بمعنى العزم على أنهم عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا سورة التوبة وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. ودي كمان من ضمن الآيات التي نزلت في الفريق الآخر، الجناح الثالث من أجنحة المكر، المنافقون، والذين نزلت سورة براءة ففضحتهم التي هي سورة التوبة. نعم، محاولات اليهود إلى يوم الناس هذا لم تنتهي، وهم الذين لا يكتفون بقتل الأنبياء. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. طيب إذا ما كان في أنبياء وانتهوا بخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، فليكن القتل للعلماء، للمصلحين، لذوي القسط من المؤمنين. ولذلك الله عز وجل يقول عنهم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وحكى القرآن السؤال اللي سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له احنا ندخل النار أياما معدودة، في قوله ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
وفي نهاية المطاف حفظ الله دينه ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم وظهر أمر هذا الدين وهم كارهون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. كانت هذه جولة أخرى مع اليهود عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في أهم ما فعلوه مع النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع المدني، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل ازدادوا شراسة وضراوة حين نقضوا المعاهدات ودبروا المؤامرات، وخرج الأمر من حيز الأفكار والآراء والأقوال إلى حيز التنفيذ والأفعال، ليساهم اليهود في إيذاء المسلمين بكل حيلة استطاعوا الوصول إليها فيما فعلوه مع المسلمة، حتى كانت سببا في غزوة بني قينقاع، وفيما تمالأوا عليه فيما بينهم، حتى كان سبب غزوة بني النضير، وما فعلوه مع الأحزاب ونقضوا العهد وأرادوا للمشركين أن يدخلوا من بيوت اليهود ليستأصلوا شأفة المسلمين، فهزم الله الأحزاب وحده وكفى المؤمنين القتال، فكانت غزوة بني قريظة. إذن جوانب عملية خطيرة خطيرة جدا، هذا بخلاف الدور الذي قام به يهود خيبر. ماذا عن هذه المعاني؟ ماذا عن نقض المعاهدات؟ ماذا عن تدبير المؤامرات؟ هذه المحاضرة القادمة إن شاء الله، ليست الغد وإنما بعد الغد إن شاء الله، غدا الاثنين نعطيه لكم أجازة، وكنت عامله على إنه هدي في محاضرات للجامعة بتاعت مينيسوتا دي وهم اعتذروا لي، لكن يلا كويس أجازة عشان نقرأ قرآن. أنا قلت لكم حتى الوقت اللي بختصره من المحاضرات تقرأوا في قرآن إن شاء الله، كنا بناخد ساعة دلوقتي بناخد ساعة ونص زي بعضه، نقرأ نص ساعة اللي باقية ونقرأ بكرة اليوم الأجازة إن شاء الله ونشد حلنا. وإن كان نصف رمضان قد ذهب فقد بقي منه الذهب، بقي العشر الأواخر من رمضان، بقيت ليلة القدر، بقي العتق من النيران بإذن الله. وإن كان الحديث أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار ليس صحيحا، رمضان أوله وأوسطه وآخره رحمة، وأوله وأوسطه وآخره مغفرة، وأوله وأوسطه وآخره عتق من النار. هذه لفتة سريعة في نهاية المحاضرة لأن ألتقي بكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.